بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل كان يدرس في مجال الطب فأتى لطلب العلم في فترة العطلة، والآن قرب موعد الدراسة ووالداه يريدانه أن يدرس في الطب، وأصحابه من طلاب العلم ينصحونه بطلب العلم، وهو الآن في حيرة، فماذا تنصحونه؟
الجواب: إن كان له رغبة في طلب العلم ونهمة، فالذي ينبغي له أن لا يقدم على ذلك شيئا ويقبل على طلب العلم. ما يريد الله به خير يفقه في الدين، ولا ينبغي أن يحتار في ذلك البتة، ما دام له نهمة في طلب العلم وإنما يريده والداه للطب ولأمال الدنيا، فلا ينبغي أن يتحير في ذلك شيئا، يقبل على طلب العلم، وهذا خير له ولوالديه، وخير للأمة إذا فتح الله عليه ونفع الله به. نعم.
يقول السائل: شخص متزوج ولديه بيت وأولاد وزوجة، ويريد أن يجتهد في طلب العلم، فترك زوجته وأولاده في البيت ودخل المسجد مع العزاب، يبيت معهم في المسجد ولا يمشي إلى بيته إلا في الشهر مرة، فهل في هذا الفعل محظور شرعي؟
هذا لا خلاف الأولى، فقد زار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنه ورأى امرأته متبذلة، وقام أبو الدرداء من الليل من أول الليل يريد أن يصلي فقال نم، وما زال كل ما أراد أن يقوم يقول له نم، حتى كان من آخر الليل قال قم الآن، ووجده صائما فأمره أن يأكل معه، أن يفطر ويأكل معه، ثم قال: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: صدق سلمان. فإن الانقطاع لطلب العلم مع العزاب قد يفوت حق أهله وحق أولاده في التربية وحق الرعاية من حيث إسعاف مريض أو ما كان من ذلك، وهذه واجبات. وليعلم أن قيام الإنسان ببيته وأن رعايته لأهله مع حرصه على طلب العلم أنه لا يضيع عليه وقته، ما يضيع عليه وقته، بل يرى بركة من الله عز وجل لقيامه بواجبات عديدة، ويتضاعف له من الجهد بتوفيق الله عز وجل بقدر الدواعي التي تطلب منه، إن الدواعي تشد القوى، وكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله من فضله. وأيضا هو يعين ويعان، فذهابه إلى بيته مثلا يعان، ويعان بالطعام الطيب، الطباخ الطيبة، والمرقد الطيب، وبتغسيل ثيابه ونظافته وراحته، وكل ما كان كذلك كان أعول له إن شاء الله على طاعة الله، أعول له على الخير. هذا الذي ينبغي أن يجمع بين طلب العلم وبين القيام بما أوجب الله عليه من أمور أخرى. الذي يظن أن القيام بالشؤون البيتية بما أوجب الله أنه يصرف بذلك عن العلم وأنه هذا ما هو على صحيح على إطلاقه. الذي يصرف هو الفارغ المهمل الذي ما يبالي بوقته. أما إنسان يحرص على الوقت فلا. وسلفنا رضوان الله عليهم كان لهم أزواج ذرية وما صرفوا عن العلم، بل صاروا علماء وصاروا مجتهدين، صار أحدهم يحرص على الوقت، يعطي كل ذي حق حقه من حرص على الوقت. حرص على الوقت بارك الله فيك وستجد فيه بركة، واحذر الضياع، احذر الضياع، العناء من الضياع، من الإهمال من التفلت، وليس العناء من أن يقوم الإنسان بواجباته على ما دل عليه ويرتب أوقاته على ما دل عليه هذا الحديث وعلى ما سار عليه الأئمة. والحقيقة أن هذا فشل. الذي يعجز من الجمع بين أموره الواجبات عليه ويمسك له واحدة هكذا سيفلت حتى هذا عنده ملل. هذا طريق الملل والضعف، وإلا فإن أصحاب العزم والهمة العالية يقوم بكل الواجبات التي تكلفها. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا المستطاع، لا يحصل تضييع لا لهذا ولا هذا ولا يفرط في دينه. أما صاحب الملل فإنه إذا مسك شيئا ربما يفلته، لأنه من صفاته الملل، يأخذ هذا ويمل، يأخذ هذا الشيء ويمل منه ويمل، تجده يقرأ في القرآن يمل، يذهب في يبحث ويمل، يذهب كذلك أيضا يعني يذهب يخرج دعوة ويمل، يفعل كذا، كلها ملل، حياته ملل. لا تمل، اصبر اصبر، هذه حياة الصبر، والعلم يحتاج صبر. والذي ما سيصبر وسيتعب سيتعب ما سيحصل العلم ولا سيحصل كذلك أيضا الاستقامة وكثير من الأمور.
يقول السائل: هل يصلح أن يقال لبيك وسعديك لغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
في صحيح المسند مر بنا حديث محمد بن صفوان رضي الله عنه تلك المرأة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك، صحيح المسند 1103، محمد بن حاطب عفوا، قال: تناولت قدرا كانت لي فاحترقت يدي فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له: يا رسول الله، قال لبيك وسعديك، ثم أذنتني منه فجعل يطفل ويتكلم، وذكر الحديث، وهو حديث حسن. وقد صنف ابن رجب رحمه الله رسالة في هذه لبيك، رسالة في هذا في جميع رسائله. وقوله وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، والمعنى طاعة بعد طاعة. وأصله أن المنادي إذا دعا غيره فإن المجيب لدعائه يجيبه إسعادا له ومساعدة، ثم نقل ذلك إلى مطلق الطاعة حتى استعمل في إجابة دعاء الله عز وجل. وحكي عن العرب سبحانه وسعدانه، سبحانه وسعدانه، وعلى معنى أسبحه أطيعه، تسمية للإسعاد بسعدان. ولهذا يقول الملبي في الحج: لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لدعائك وطاعة لك حيث دعوتنا إلى حج بيتك. وعلى هذا المعنى الذي ذكره أهل اللغة وفي نهاية ابن الأثير وفيما ذكر الحافظ في فتح الباري، يعني هل هذا يصلح؟ قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج، هل هذا يصلح أن يكون من غير النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الناس يقول لأبيه لبيك لبيك ولأمه لبيك؟ الأمر في هذا واسع، حتى وإن قال وسعديك، فإن كلمة وسعديك كما تقدم إسعادا لك. يا بلال إن عندي سعة، يا لباه، يعني بلال يقول لذلك اليهودي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه عاريا فأمرني انطلق فأستقرض فاشتري له البردة فأكسو وأطعم، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال إن عندي سعة سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. فقلت فلما كان ففعلت فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشي، قلت: يا لباه، أتهجمني وقال: إن لي قول، قال لي قولا غليظا، لبيك أو سعديك. كلمة سعديك أيضا لا تفرق عن لبيك بالمعنى الذي ذكره أهل العلم من باب إسعادا لك، سعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، والمعنى طاعة بعد طاعة. فهي ليست خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، وليست خاصة بالتلبية مثلا أن يقول يعني ملبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك، يعني إجابة، هذا إجابة مقيما على طاعتك، إجابة بعد إجابة على إنكار. قال في النهاية لبيك وسعديك، أي ساعدت طاعتك ومساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد، ولهذا ثني وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال، وفيه لا إسعاد ولا عقر في الإسلام، وهو إسعاد النساء من في المناحات نياحة. هذا هو الجواب، بارك الله فيك، أنه يجوز أن يقال لغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها، النبي صلى الله عليه وسلم قالها للمرأة، فليس هذا خاصا أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الناس، وليس لأحد من أمته أن يقول ذلك، بل له أن يقول ذلك، أن يقول ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم.